أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الكلام إلى المطلب الرابع من مطالب أحكام الصلاة، وهو أحكام الطهارة والنجاسة في الصلاة. يشترط في الصلاة أن يكون البدن بدن المصلي طاهراً، وأن يكون ماذا؟ لباسه طاهرا. البدن واللباس عند المصلي لابد أن يكون ماذا؟ طاهرين. فإذا كان على البدن مثلا قطعة من الدم أو باول أجلكم الله أو ما إلى ذلك، هنا نقول له لابد أن تطهره لكي تصح صلاتك. صلاتك إذا صليتها لا تقع صحيحة مع ماذا؟ مع النجاسة، سواء كانت النجاسة في اللباس أو ماذا؟ أو في البدن. مثلا شخص عباءته متنجسة، هذا لباس، عباءة متنجسة، نقول الصلاة لا تصح بهذا اللباس لأنه متنجس. أو سرواله مثلا أيضا متنجس، أيضا نقول له ماذا؟ لا تصح الصلاة. المرأة المستحاضة إذا خرج منها الدم خارج الفرج، هنا نقول لها صلاتك لا تكون صحيحة، لا بد من تطهير ماذا؟ من تطهير بدنك من هذا. أو وصل مثلا الدم إلى لباسها، نقول ماذا؟ لا يجوز الصلاة مع نجاسة اللباس. طبعا نحن في اللهجة العامية اللباس ينتقل الذهن إلى شيء خاص من الملابس، اللباس أعم، اللباس الفانيلة لباس، السروال لباس، القمصلة مثلا هذا كله من اللباس. نعم، هنا يأتي الكلام، هل كل نجاسة تبطل الصلاة؟ هل لابد أن تكون طاهرا من كل نجاسة، أم هناك نجاسات يعفى عنها في الصلاة؟ يعني هل هناك أشياء، أو عفوا، هل يمكن أن يكون بدن المصلي متنجسا أو لباسه متنجسا ومع ذلك نقول صلاته صحيحة؟ نقول نعم، هناك خمسة موارد تكون من الأمور التي يعفى عنها في الصلاة، أمور يعفى عن نجاستها في الصلاة، يعني نجاسة يعفى عنها في الصلاة، بمعنى أنك إذا صليت معها تكون صلاتك صحيحة. خمسة أمور المصنف هنا في مسألة 63 و 64 و 65 يذكر ماذا؟ أربعا من هذه الأمور، هي خمسة، المصنف سيذكر أربعة أمور تصح الصلاة معها مع أن هناك نجاسة. الأول اللباس الذي ماذا؟ الذي لا يكون ساترا للعورة، لا يكفي، بعبارة دقيقة، لا يكفي وحده لستر العورة. عبارة الأولى ليست دقيقة، عبارة الأولى ستأتي إن شاء الله في مسألة 75. هنا لا، نقول لا يكفي وحده لستر العورة. ما هي العورة؟ العورة هي القبل والدبر، وعندما نقول الدبر ليس المراد خلفية الإنسان بالنتيجة، ليس هذا المراد، ليس المراد ما يجلس عليه الإنسان عادة، هذا لا يسمى بالدبر. الدبر هو المراد حلقة الدبر، يعني المكان الذي يخرج منه الغائط، هذا هو العورة. أما هذا اللحم الذي مثلا عادة تضرب به الإبرة مثلا أو ما تحته ما إلى ذلك، خلفية الإنسان بالنتيجة هذه ليست من العورة، ليست من العورة. لا نقول إنه يجوز يعني الإنسان بالنتيجة، لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة، لكن أقول العورة التي يجب سترها في الصلاة والتي نتكلم نقول لا يجوز كشف العورتين وما إلى ذلك هي القبل والدبر، القبل والدبر. فالواجب ستره، الواجب ستره على تفصيل طبعا، مثلا المرأة تختلف عن الرجل، المرأة بالنسبة إلى مثلا إلى أقاربها يعني محارمها تختلف عورتها عن المرأة بالنسبة إلى الغريب، عورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها في ماذا بالنسبة إلى الرجال مثلا. المسألة فيها تفصيل لا أريد أن أدخل فيه، لكن عندما نقول عورة المراد بها ماذا؟ هو القبل والدبر. هسه لعله يأتي شخص يقول لي ما المراد من القبل والدبر، أحيانا يسألون أسئلة محرجة. نعم، يعني فلنقل هذه الأجهزة التناسلية ومكان خروج الغائط بالنتيجة، هذه نسميها بماذا؟ بالعورتين. فاللباس تارة يكفي لستر العورة، مثلا الآن هذه القميص، مثلا القميص لو سترت به العورة لا أمكن أن يستره، يكفي لستر العورة. والعباءة مثلا، العباءة ماذا؟ لو سترت بها العورة لا كفت لستر العورة. أما الجورب القبعة، هل يمكن أن تستر بها العورة؟ يعني يستر بها المكلف القبل والدبر معا، هل يمكن؟ لا يمكن. عادة الجاروب المتعارف هذا لا يكفي، نعم لعله هذا الطويل مثلا يكفي ممكن، أما الجاروب المتعارف لا يكفي ماذا؟ لستر العورتين. أرجو أن يكون الأمر واضحا، لا نقول لا بد أن يستر العورتين، لا نقول إذا كفى لستر العورتين هنا هذا يجب أن يكون طاهرا، إذا كفى لستر العورتين وإن لم يكن ساترا فعلا. أما الذي لا يكفي لستر العورتين، لا يكفي لستر العورتين، نقول هذا يجوز أن يكون نجسا. مثلا الآن الشخص يلبس الجاروب، هذا الجواريب، نقول يجوز أن تكون ماذا؟ نجسة. لماذا؟ لأنك لو أردت أن تستر العورتين بهذه الجاروب، بهذا الجاروب ماذا؟ لم يكفي لوحده لستر العورتين، نعم مع ضمه إلى شيء آخر يكفي. والقبعة يجوز أن تكون نجسة وتصلي فيها، لماذا؟ لأنك إذا سترت بها العورتين ماذا؟ لا تكفي لستر العورتين. الحزام، هذا الحزام الذي يلبس لا يكفي لستر العورتين، فيجوز أن يكون نجسا. بعد مثلا هذا الرباط الذي يلبسه بعض الأشخاص، رباط لعله في الكلية يلبس أو ما إلى ذلك، الذي يوضع على الصدر، ربطة العنق، هذه لا تكفي لستر العورتين. هسه ما أدري يعني ما عندي كلش خبرة بها، ظاهر أنه لا تكفي لستر العورتين، فنقول ماذا؟ يجوز أن تكون نجسة. فكل لباس لا يكفي لستر العورتين ماذا؟ نقول يجوز أن يكون نجسا، بشرط أن لا يكون من نجس العين على الأحوط، ولا يكون ماذا؟ من الميت النجسة. يعني الآن شخص يأتي ويقول لي أنت قلت لي أن ما لا يكفي لستر العورتين يجوز أن نصلي فيه، إذن أنا اشتريت حزاما، حزام مأخوذ مصنوع من جلد الخنزير أجلكم الله. نجس، لكنك قلت يجوز أن تصلي بالنجس إذا كان لا يكفي لستر العورتين. أقول له لا، يشترط في هذا الذي لا يكفي لستر العورتين، يشترط أن لا يكون مأخوذا من ماذا؟ من نجس العين. يعني قلنا سابقا هناك أعيان نجسة، هناك أعيان نجسة منها الكلب والخنزير، فلا يجوز أن يأخذ من ماذا؟ من نجس العين أو من جلد الإنسان مثلا. أسأل بعض لعله يقول كيف يأخذ من جلد الإنسان؟ هناك بعض المجرمين يعني كانت في قبل بعد الحرب العالمية الثانية لعله، كانت امرأة زوجة شخص مجرم، يعني مجرم في رئيس سجن كان هو، هذه كانت تأخذ جلود السجناء الأحياء وتصنع منها بعض الأشياء المنزلية. يعني بنتيجة هذا فرض يمكن حصوله وإن كان المتدين لا يقوم بهذا الفعل. أو لا، مأخوذ ماذا؟ من جلد غزال غير مذبوح على الطريقة الإسلامية. جلد غزال ميتة بالنتيجة، غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، نقول هنا لا يصح، لا تصح الصلاة. لماذا؟ نقول هذا الحزام وإن كان لا يكفي لستر العورة، لكن بما أنه مأخوذ من الميتة النجسة نقول لا يجوز. كذلك نفس الكلام في سوار الساعة. سوار الساعة إذا كان مأخوذا من الميتة النجسة لا يجوز، طبعا إذا كنت تعلم بالنجاسة. أما إذا لا، تقول لعله مأخوذ من الميتة النجسة ولعله لا، أحتمل أن يكون مأخوذا من الميتة النجسة وأحتمل أن يكون لا مأخوذا من الميتة الطاهرة. يعني لعله هذه الميتة قد ذكيت، نقول ما دمت تحتمل الطهارة ولا تجزم بالنجاسة فتبني على الطهارة. نعم، كما تقدم قلنا القاعدة في الطهارة أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته. هذا المورد الأول الذي يستثنى في الصلاة. المورد الثاني، النجس المحمول أو المتنجس المحمول. تحمل شيئا متنجسا في الصلاة، في جيبك تضع منديلا متنجسا حتى وإن كان يكفي لستر العورة. مثلا شخص يحمل في نفترض في جيبه مثلا نفترض فانيلة، هاي الفانيلة ممكن حملها في الجيب متنجسة تكفي لستر العورة، لكن نقول ماذا؟ نقول ما دام محمولا ولم يلبس هنا ماذا؟ يستثنى من النجاسة في الصلاة، يعني يجوز الصلاة معه. فلنقرأ هذا ونكمل إن شاء الله. قال: تعتبر في الصلاة طهارة البدن حتى الظفر والشعر كما تعتبر فيها طهارة اللباس. نعم، لا بأس، هذا الاستثناء الأول، لا بأس بنجاسة ما لا يكفي وحده، ما لا يكفي وحده وإن كان يكفي بضم شيء آخر معه، ما لا يكفي وحده أن يكون ساترا للعورة. بمقتضى العبارة لو كان الجوربان مثلا معا يكفيان لستر العورة وكان معا نجسين، نقول هنا يصح الصلاة فيهما. لماذا؟ لأن الجورب لوحده لا يكفي لستر العورة، لعله هكذا يفهم من العبارة. فالآن إذا سألك سائل: جوربي نجس، وقفت على شيء نجس، هل يجوز لي أن أصلي فيه؟ نقول نعم يجوز، لأن هذا لا يكفي لستر العورة. طبعا قلنا الجورب المتعارف، لا هذا الجورب الطويل مثلا. قال: كالجورب والقبعة بشرط أن لا يكون متخذا من الميت النجسة ولا من نجس العين كالكلب على الأحواط. ولا بأس، هذا الاستثناء الثاني، ولا بأس بحمل المتنجس في حال الصلاة كأن يوضع في الجيب. إذا وضع المتنجس في الجيب لا بأس، أو يحمله بيده مثلا. هذا أحيانا تحصل هذه الأمور، أنت عندك دم في فمك مثلا فأزلت الدم بقطعة الكلينس مثلا وجعلتها في جيبك، نقول لا بأس بالصلاة فيها ما دام محمولا. هذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث هو دم الجروح والقروح. دم الجروح والقروح هذا يكون ماذا؟ يكون مستثنا في الصلاة. دم خرج بسبب جرح أو قرح. طبعا القرح أمره غير واضح في اللغة، يعني أنا أتخطر في درس المسائل في الدورة السابقة، يعني في المسائل المنتخبة، أتخطر أني بحثت بحثا طويلا عن شيء واضح في اللغة، عن أنه ما الفرق بين القروح والجروح. يظهر من بعض كلماتهم أنهم يطلقون الجروح على القروح، ولعلهم إيه يطلقون الجروح على القروح، أو القرح يفسرونه بالجرح هكذا، لكن من المجمل كأنما هكذا هو المؤدى، أنه القرح هذا الذي فيه تقيح، وإن كان هذا ليس واضحا جدا، أقول من اللغة ليس واضحا، لكن لعله الآن في العرف مثلا هذا إذا أصبت بإصابة مثلا وصار فيها ماذا؟ قيح، صديد هكذا، شيء لونه أصفر أو ما إلى ذلك، جراحة، هذا لعله يسمى بالقرح. والجرح معروف، الجرح معروف، لا أستطيع أن أجزم أنه هذا هو لكن هذا لعله الذي يفسر به الأساتذة، أنه الجرح الذي يكون متقيحا فيه شيء من ماذا، من هذا الشيء الأصفر والجراحة، هذا يسمى بالقرح. فالجروح والقروح دمها يستثنى ماذا؟ في الصلاة، ما دام الجرح والقرح لا زال لم يبرأ بعد، لا زلت لم تتعافى من هذا الجرح، الجرح لا زال موجودين، فإذا برأ الجرح وبقي الدم نقول هنا لا يجوز الصلاة في هذا الدم. لا، إذا كان الجرح باقيين غير متشافى منه نقول هنا ماذا؟ يستثنى دمه في الصلاة. هل كل جرح يستثنى دمه في الصلاة؟ نقول لا، يشترط في الجرح أن يكون ماذا؟ ثابتا، أو كما عبر هنا يعتد به، ما يعتد به. تارة تكون الجروح جزئية صغيرة جدا بحيث إذا غسلتها مثلا كذا تزول بسرعة، وأحيانا لا، جرح معتد به، مثلا نفترض سنتيمين مثلا، جرح كبير، فالجرح المعتد به هذا هو دمه الذي يستثنى. أما الجروح الجزئية هنا نقول يجب تطهيرها. أحيانا خدش صغير صار، أو رأس الإبرة مثلا، أدخلت الإبرة وخرج منك ماذا؟ دم، هنا نقول لابد من التطهير، هذا جرح جزئي ليس من الجروح التي يعتد بها. قال لا بأس بنجاسة البدن واللباس من دم الجروح والقروح قبل البار. طبعا الدم وأيضا القيح المتنجس بالدم، القيح ليس نجسا لكنه يتنجس بالدم، أيضا هذا يستثنى منه. أيضا الدواء الذي يوضع على الجرح، الدواء الذي يوضع على الجرح هذا أيضا ماذا؟ من المستثنيات. وكذلك العرق الذي يتصل بالدم، عادة الدم يعني بهذه الأجواء الحارة الإنسان يتعرق، فالعرق الذي يتصل بالدم، دم الجرح والقرح، نقول هذا أيضا مستثنى. نعم. قال ولكن يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به، وأما الجروح الجزئية فيلزم تطهيرها. الاعتبار في الجرح راجع المنهاج والمسائل، هل يعتبر ذلك في القرح أيضا أم لا يعتبر؟ ظاهر العبارة هنا أنه الاعتبار فقط في الجرح لا في القارح. الاستثناء الرابع هو الدم الذي يكون مقداره أقل من عقد الإبهام أو أقل من الدرهم كما يقولون. عقد الإبهام أوضح، هو عبر به المصنف. هذا الإبهام كل أصبع له عقد. الآن هذا السبابة مثلا الوسطى عقد، هذه التي ماذا تجد فيها انخساف بسيط، عقد الأصابع واضحة، عقد أول ثاني وثالث. الإبهام فيه ماذا؟ هذه العقدة الكبيرة وعقدة تحتها ثانية أيضا كبيرة بخلاف باقي الأصابع، عقدها شوية أصغر بالنتيجة. هذا عقد الإبهام إذا كان الدم بحجمه أو أكثر لا تجوز الصلاة فيه. أما إذا كان ماذا؟ أقل من عقد الإبهام، أقل من عقد الإبهام، ليس بمقدار عقد الإبهام، لا، أقل من عقد الإبهام الذي لم تتضح له الفكرة، هذا المكان الذي تبصم فيه، هذا الذي تبصم فيه تحته تجد ماذا؟ خط، هذا يسمى بعقد الإبهام. هذا العقد نقول ماذا؟ إذا كان الدم بحجمه أو أكثر لا تجوز الصلاة فيه، أما إذا كان أقل من حجمه فتجوز الصلاة فيه، مع استثناء سيأتي إن شاء الله في العبارة. قال تجوز الصلاة مع تلطخ البدن أو الثوب بالدم، نعم، إذا كان مقداره أقل من عقد الإبهام. طبعا هو بالدقة هو التقدير بالدرهم، إذا كانت سعته أقل من درهم. ثم السيد يقول الأحوط وجوبا الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام. هسه هنا لم يبين المصنف هكذا، على كل ويستثنى من ذلك دم الحيض وأيضا دم نجس العين والميتة وغير المأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة الأحواط. هنا عندنا دم الحيض لابد أن وإن كان قطرة، نفترض امرأة خرج منها دم الحيض قطرة على بدنها ثم اغتسلت، يعني انتهى الحيض عندها واغتسلت ثم صلت مع هذه القطرة، نقول القطرة وإن كانت أقل من الدرهم لكن لا يجوز. وكذلك نجس العين مثل دم الكلب أجلكم الله، والميتة عندك مثلا نفترض قطة ميتة مثلا أو خروف ميتة أو دجاجة، فهذا الدم دمها نجس لا يجوز الصلاة فيه وإن كان أقل من درهم. قال وغير المأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة. غير المأكول اللحم سواء كان ميتا أو لا، قطة جرحت وصار على ما شاء الله، الآن هذه تربية الكلاب والقطط ما شاء الله صارت متعارفة في بعض البلدان في بعض المناطق، فجرحت هذه القطة وماذا وصارت قطرة من الدم على البدن، نقول لا يجوز الصلاة فيه، أو على اللباس أيضا لا يجوز الصلاة فيه وإن كان أقل من الدرهم. كذلك النفاس والاستحاضة، هذا طبعا كله إذا ماذا؟ إذا لم يكن من الجروح مثلا، إذا كان أكثر من الدرهم وكان جرحا هذا استثناء آخر، يعني لابد من الالتفات أنه هذه الاستثناءات أحدها لا يقيد الآخر، يعني أو عفوا أحدها يقيد الآخر، يعني إذا كان أكثر من درهم لا نقول تبطل الصلاة مباشرة، لا، أيضا نذهب نرى هل يستثنى باستثناء آخر، هل كان في لباس لا يكفي لستر العورة أو لا كان في لباس يكفي لستر العورة، يعني نفترض إذا كان في الجورب قطعة دم كبيرة جدا هل يجوز الصلاة فيها؟ نقول نعم يجوز الصلاة فيها وإن كانت أكثر من درهم، لكن لأنها ماذا؟ مستثنات باستثناء آخر، أو كان دم كثير ماذا؟ بجرح أو قرح، دم جرح كثير، هل نقول تبطل الصلاة فيه لأنه أكثر من درهم؟ نقول لا، هذا يستثنى باستثناء آخر وهو دم الجروح والقروح. الاستثناء الخامس الذي لم يذكره المصنف هو النجاسة في حالة الاضطرار على تفصيل مذكور في المنهاج، من أحب فليراجع. أحيانا في حالة الاضطرار مثلا لم يستطع أن يطهر بدنه، مثلا لم يستطع، ليس لديه ماء أو ما إلى ذلك، فهنا الوقت لم يبقى وقت لأداء الصلاة، فنقول له ماذا؟ نقول له يجوز لك أن تصلي بهذا الدم. قلنا على تفصيل مذكور في المنهاج، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.